بسم الله الرحمن الرحيم. الرابعة أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره أن كشف أنه له. هذه الصورة الرابعة من صور ما لو باع معتقدا أنه غير جائز التصرف فبان خلافه. وتوضيح هذه المسألة يتوقف على بيان مثال. المثال: لو باع زيد بستان أبيه لنفسه، يعني لزيد، لنفس زيد، السلام ورحمة الله، بظن أن والده حي حال العقد، فبان ميتا، وأن البستان انتقلت إلى زيد بالإرث، فهل يحكم بصحة هذا البيع؟ وعلى فرض الصحة هل يتوقف على الإجازة حتى لو قلنا ببطلان عقد الفضولي، باعتبار أن عقد الفضولي غير مستند إلى المالك، أو يحكم ببطلان هذا البيع؟ يقول الشيخ الأعظم: الأقوى صحة هذا البيع حتى لو قلنا ببطلان الفضول، لأن في هذا البيع الاستناد إلى المالك موجود، زيد هو المالك الحقيقي، فيصدق عليه عقودكم المستفاد من قوله تعالى: أوفوا بالعقود، فيجب الوفاء به. ليش خلاف التعليق؟ لا، ما في خلاف التعليق، ما قصد، هو باعه لنفسه، ما قصد شيء، هو ملك أبيه بظن أن والده حي حال العقد، بهذا الظن هو يزعم أن والده حي، لكن هو باعه لنفسه، هو الولد، لا هو الولد، لا هو مو المشتري، مو باعه لنفسه بمعنى اشتراها، باعه أنه هو المالك، أحسن، أنه هو المالك، مو بعد ما أسأل حال العقد أبوه ميت، أنا قلت فبان له أن أباه ميتا حال ميت حال العقد. هنا في هذه المسألة، هذا بخلاف مسألة الفضولي. الفضولي هناك ما في استناد إلى المالك، وكذلك الأقوى هنا توقف لزوم البيع على إجازة نفس البايع، نفس الزيت. طيب ما هو الدليل؟ أنت تطالب بالدليل؟ نقول الدليل على الصحة والدليل على التوقف على الإجازة هو نفس الدليل الذي ذكرناه في الصورة الثالثة، نفس الدليل، ونفس ما يرد على الصورة الثالثة من الإشكالات أيضا يرد على هذه الصورة الرابعة. والجواب عن الإشكالات هو نفسه أيضا يجري هنا. ونحن ذكرنا الدليل هناك وذكرنا الإشكالات وذكرنا الجواب عن هذه الإشكالات. غاية ما في الأمر أن هذه الصورة الرابعة تختلف عن الصورة الثالثة بأمور. أن البيع في هذه الصورة الرابعة لا يتوقف على الإجازة. الآن نحن قلنا يتوقف على الإجازة، لكن نقول لا، هو لا يتوقف على الإجازة، أن هذا البيع نافذ ولا يتوقف على الإجازة. وهذا الوجه لا يجري في الصورة الثالثة. كيف؟ لأن البايع في هذه الصورة، في الصورة الرابعة، باع لنفسه، فهو ينزل نفسه منزلة المالك. الآن عرفت ليه؟ هو ينزل نفسه منزلة المالك. فالبيع في هذه الصورة مقرون برضاه، برضا المالك، من حيث كونه متعلقا، هذا البيع متعلق بمال العاقد. غاية ما في الأمر هو أخطأ في الاعتقاد، هو اعتقد أن المال لأبيه، فهو اعتقد في التنزيل، أخطأ في هذا، أخطأ في اعتقاد التنزيل، ولم يخطئ في اعتقاد كون المال مالا له. وإذا كان كذلك يستغني عن الإجازة. بعبارة أخرى أوضح من هذا، أن العاقد هنا إنما باع لنفسه، وإذا باع لنفسه، باع لنفسه بعد البناء على أن هذا المال ماله، باع لنفسه، وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الإجازة. لا، أحسن، لا يحتاج إلى الإجازة، بخلاف الصورة الثالثة. الصورة الثالثة المفروض فيها أن البيع وقع عن المالك، هو باع عن المالك. في الصورة الثالثة باع عن المالك لا عن نفسه، هنا البيع لنفسه، هناك عن المالك، ثم انكشف له أنه هو المالك. ففرق بين الصورتين. في الصورة الثالثة ينزل غيره منزلة المالك، أما هنا ينزل نفسه منزلة المالك، فرق بينهم. وإذا كان كذلك ففي الصورة الثالثة لما نزل نفس غيره منزلة المالك وانكشف له الخطأ، هو لم يرضى ببيع ماله، لما انكشف كونه مالكا قد لا يرضى ببيع ماله. متى يتحقق رضا؟ يتحقق رضا إذا أجاز، فالإجازة تكشف عن الرضا. ولهذا قوى الفقهاء القائلون، نحن ذكرنا في الدرس الماضي أن الشيخ التستري، المحقق التستري وصاحب الجواهر، قال في الصورة الثالثة بالخيار، بأن الإجازة مثل الخيار، حق الإجازة مثل حق الخيار. الذين قالوا بالخيار في الصورة الثالثة قالوا بلجوم هذا البيع في الصورة الرابعة وعدم توقفه على الإجازة، لا يحتاج إلى الإجازة. إلى هنا تم الكلام حول المجيز. إلى هنا تم بحثنا عن المجيز. وبقي الكلام عن المجاز، فما المقصود وما المراد من المجاز؟ المجاز هو العقد الذي يراد إجازته، هذا هو المقصود به. الفضولي هنا أجرى العقد، والعقد يحتاج إلى إجازة المالك، فالبحث حول المجاز، المجاز هو العقد. والبحث هنا في عدة أمور. الأمر الأول، وهو يتوقف على بيان مقدمة قصيرة. المقدمة، نحن ذكرنا سابقا أن هناك شروطا للعوضين في صحة العقد، حتى يؤثر العقد تأثيره في النقل والانتقال لا بد من توفر شروط. هذه الشروط تارة ترجع إلى نفس العوضين، وتارة ترجع إلى المتعاقدين. كلامنا في العقد الفضولي، في عقد الفضولي، هل يجب أن يكون العقد جامعا لشروط المتعاقدين وشروط العوضين أم لا في العقد الفضولي؟ نقول لابد من أن يكون العقد جامعا لجميع الشروط المعتبرة في التأثير. مثلا لابد أن يكون العقد بالعربية، هذا قرأناه سابقا، ولا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول، وكذلك بالنسبة إلى المنشئ لا بد أن يقصد الإنشاء، ولا بد أن يكون قادرا على التسليم، يعتبر القدرة على التسليم، هذا في حق الأصيل، ها المالك الأصيل دون الفضولي. فإذا لابد من توفر الشروط المعتبرة في العوضين، ولابد من توفر الشروط المعتبرة في المتعاقدين، حتى يكون العقد قابلا للتأثير. إلا رضا المالك، إلا رضا في العقد الفضولي غير معتبر، يعني في العقد الفضولي مفقود. في سائر العقود لا بد من تحقق الرضا، أما في العقد الفضولي المفروض أنه مفقود حين إجراء العقد. هذا بالنسبة إلى المالك الأصيل، لا بد من توفر شروط المتعاقدين. أما بالنسبة إلى الفضولي، بالنسبة إلى الفضولي لا بد أيضا من توفر شروط المتعاقدين، نفس الشروط. مما يعني أنه لا يكفي أن يكون الأصيل محرزا للشروط والفضولي فاقدا لها. يعني إذا كان الفضولي طفلا، أو كان الفضولي مجنونا، أو كان الفضولي مكرها، وكان الأصيل محرزا لهذه الشروط، بالغ عاقل مختار، فهل يقع العقد؟ لا يتحقق. لابد إذن أن يكون الفضولي جامعا لشروط متعاقدين. لكن البحث هنا أن الفضولي متوقف على الإجازة، والإجازة إما كاشفة وإما ناكلة، فهل يجب أن تتوفر شروطا متعاقدين بناء على القول بالكشف فقط، أو لابد من القول بتوفرها على الكشف والنقل؟ فلنأتي أول مرة على الكشف. على الكشف هو ما هو ما هو مقتضى الكشف؟ مقتضى الكشف أن يحصل النقل والانتقال من حين العقد، إذا قلنا بأن الإجازة كاشف. فإذا لم تتوفر الشروط في أحد طرفي العقد، طرفي العقد أصيل وفضولي، أو كان أحد الطرفين وهو الفضولي هنا غير لائق لإجراء العقد، هل يقع العقد؟ غير لائق لإجراء العقد، هل يقع العقد؟ لا يقع العقد. فإذن بناء على الكشف لا بد من توفر شروط المتعاقدين حتى بالنسبة إلى الفضولي، هذا أولا. وثانيا، بناء على الكشف يكون العقد لازما على الأصيل. بناء على الكشف، الآن نتكلم حول الكشف، يكون العقد لازما على الأصيل، ولا يمكن القول بلزوم العقد على الأصيل إذا كان أحد المتعاقدين ليس أهلا لإجراء العقد. فلا بد إذن من إحراز هذه الشروط، هذا بناء على الكشف. لكن هل يجب توفر الشروط بناء على النقل؟ ما المقصود من النقل؟ المقصود مقتضى النقل أن العقد يؤثر في النقل والانتقال بعد الإجازة، مو قبل الإجازة، بعد الإجازة، أما هناك حين العقد يؤثر. يقول الشيخ الأعظم: بل حتى على القول بالنقل، لأنه متى يؤثر العقد بناء على النقل؟ بعد الإجازة، لكن بعد توفر الشروط، أم إذا كان العقد جامعا للشروط، فبناء على النقل يتوقف تأثير العقد على الشروط. فإذا فقدت هذه الشروط كيف يؤثر العقد؟ ومن الشروط أن يكون الفضولي متأهلا. إذن لابد من إحراز شروط المتعاقدين في كل من المالك الأصيل والفضولي عند العقد، سواء قلنا بالكشف أو قلنا بالنقل، لأن العقد إما يكون تمام السبب في حصول النقل والانتقال، وإما أن يكون جزء السبب. جزء السبب معناه أن العقد ينحل إلى جزئين، ينحل إلى جزئين، جزء منهما العقد بإيجابه وقبوله، والجزء الآخر الإجازة. إجازة المالك. وإذا كان كذلك لابد من توفر اجتماع الشرائط عند العقد، سواء كان العقد تمام السبب أو كان العقد جزء السبب. وعلى هذا يتفرع مسألة، وهي لو فرضنا أن القابل كان جاهلا بالعوضين، والعقد إيجاب وقبول، إيجاب من البائع وقبول من المشتري، المشتري وهو القابل كان جاهلا بالعوضين، ولا بد أن يعلم بالعوضين من الشروط. فلو كان جاهلا بالعوضين بعد إيجاب، بعد جواز الإيجاب من البائع، هل يجوز أن يقبل المشتري وهو جاهل؟ لا يجوز، لا يتحقق. فحكم الفقهاء بعدم جواز الإيجاب في حال جهل القابل بالعوضين. وكذلك مسألة أخرى، لو كان القابل نائما وأوقع البائع الإيجاب، فهل بعد النوم يأتي ويقول قبلته هو ما يدري على ماذا أوقع؟ هنا لا يصح. فلذلك حكم الفقهاء بعدم الإيجاب، بعدم جواز الإيجاب في حال جهل القابل بالعوضين. ولو تنزلنا وقلنا بجواز إجراء الإيجاب في حال جهل القابل في سائر العقود، إلا أننا لم نقل بالجواز في باب عقد الفضولي، لأنه يكون أحدهما فاقدا للشرائط حال العقد بناء على القول بكون الإجازة ناقلة، لأن الإجازة الناقلة شبيهة بالشرط. ومن المعلوم أن المشروط يجب أن يكون كاملا وهو العقد، ويقع بكامله قبل الإجازة، هذا بالنسبة إلى النقل. أما بالنسبة إلى الكشف، الإجازة لا شأن لها بالعقد إلا شأن الرضا، فإن الإجازة ليست مربوطة بالعقد، بل العقد سابق على الإجازة بجميع خصوصياته وأجزائه. فلو سلمنا بكون الإجازة على الكشف جزءا للعقد، فحالها ليس حال سائر الأجزاء، هي ليست كالقبول والإيجاب، بل شأنها شأن التاف في قبلت وبعت واشتريت، فهي جزء للمؤثر ليست جزءا للعقد. أجزاء العقد الإيجاب والقبول هي التي وقعت بين الأصيل وبين الفضولي، أما الإجازة لا، حال العقد لم تقع، فالإجازة ليست جزءا للعقد بل هي جزء للمال. لكن هناك مسألة أخرى أيضا مربوطة بهذا القول إن شاء الله تصل، يعني لو كان دليل على اعتبار شرط من الشروط إن شاء الله يتصل. الرابع أو الرابعة أن يبيع لنفسه، هذه الصورة الرابعة أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له. لأن هنا ضربت لكم مثالا هذه الصورة الرابعة، في هذه الصورة الرابعة قلت لو باع زيد بستان أبيه بظن حياته حال العقد ثم ظهر له أنه ميت، ميت أبو ميت نعم، فهنا البستان تنتقل إلى زيد بالإرث لا إشكال فيه. والأقوى هنا أيضا الصح، صحة هذا العقد ولو على القول ببطلان الفضو، يعني حتى لو قلنا بأن الفضو عقد الفضول باطل لعدم استناده إلى الملك إلى المالك، حتى لو قلنا بهذا فإن هذا العقد صحيح نعم. والأقوى هنا أيضا الصحة ولو على القول ببطلان الفضول والوقوف على الإجازة، متوقف على إجازة من نفس البعض. لكن هنا الدليل هو نفس الدليل في الصورة الثالثة بمثل ما مر في الثالثة، من ناحية الدليل ومن ناحية الإشكال ومن ناحية الجواب على الإشكال طلع. وفي عدم الوقوف هنا الآن أن هذا البيع في الصورة الرابعة لا يتوقف على الإجازة بل أنه نافذ وهو يختلف عن الصورة الثالثة نعم. وفي عدم الوقوف، عدم الوقوف على الإجازة هنا في هذه الصورة في الصورة الرابعة وجه لا يجري في الثالثة في الصورة الثالثة. لماذا؟ لأن في هذه الصورة الرابعة أن البايع والمالك باع لنفسه فهو نزل نفسه منزلة المالك بخلاف، فلا يتوقف على الإجازة لأنه هنا رضا موجود مقرون. وجه لا يجري في الثالثة، ولذا قوى اللزوم هنا بعض في هذه الرابعة في الصورة الرابعة عدم الاحتياج إلى الإجازة، قوى بعض من قال بالخيار بأن في الصورة الثالثة، في الصورة الثالثة قالوا له الحق في أن يجيز وأن يرد، بمعنى أن العقد ثابت لكن له حق إما أن يمضي هذا العقد وإما أن يرد هذا العقد، فحقه حق الخيار في الصورة الثالثة نعم في الثالث. وأما القول هذا إلى هنا انتهينا عن بحث المجيز. الآن أما القول في المجاز، المجاز هو عقد البيع، وأما القول في المجاز فاستقصاؤه يكون ببيان أمور الأول، الأمر الأول. إذن نحن حتى نبحث عن هذا الأمر لابد من بيان أمور من هذه الأمور. أول يشترط فيه في العقد نعم كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره، متى يؤثر العقد؟ إذا كانت متوفرا فيه جميع الشروط، ومن الشروط أن يقع باللغة العربية، من الشروط أن يتقدم الإيجاب، هذه كلها، وأن يكون بصيغة الماضي، ما قرأنا هاي في شروط العقد، في شروط العوضين، في شروط المتعاقدين، إذن لا بد من توفر هذه الشروط في العقد نعم. عدا رضا المالك، رضا المالك في العقد الفضولي مفقود، لا يعتبر في العقد الفضولي مفقود رضا المالك نعم. فلا يكفي اتصاف المتعاقدين بصحة الإنشاء، بمعنى أنه ربما يكون المتعاقدين يستطيعان الإنشاء لكن شروط العوضين إذا كانت مفقودة هل يكفي هنا صحة العقد إذا فقدت شروط العوضين؟ يعني لو وجدت شروط المتعاقدين وفقدت شروط العوضين هل يصح العقد؟ لا يصح العقد. ف فلا يكفي اتصاف المتعاقدين بصحة الإنشاء، نعم، بل لا بد من وجود شرائط العوضين ولا إحراز سائر الشروط بالنسبة إلى الأصيل فقط. كذلك لا يكفي أن يكون الأصيل محرزا للشرائط والفضول فاقدا لها، بل لا بد من إحراز الشرائط حتى بالنسبة إلى الفضول، شروط المتعاقدين أيضا. نعم، هذا بناء على الكشف، بناء على قول بأن الإجازة كاشف. قلت لأن مقتضى الكشف ما هو؟ أن يكون النقل والانتقال من حين العقد بناء على الكشف. فإذا فقدت بعض شروط أو شروط الشروط في أحد الطرفين، أحد طرفي العقد الفضولي هنا حسب الفرق، لا يقع العقد مؤثرا. نعم، للزومه، للزوم العقد عليه على الأصيل بناء على القول بالكشف. نعم، فلا يمكننا القول بأن هذا العقد لازم على الأصيل إذا كان أحد المتعاقدين غير متأهل لإجراء العقد، إذا كان فضولي غير متأهل لإجراء العقد. نعم، بل مطلقا يعني لا يكفي إحراز وجود الشرائط بالنسبة إلى الأصيل فقط، بل مطلقا على القول بالكشف وعلى القول بالنقل، سواء كانت الإجازة كاشفة أو كانت الإجازة ناقلة. نعم، لتوقف تأثيره، يعني تأثير العقد الثابت هذا التأثير ولو على القول بالنقل عليها على الشروط، ما لم تتوفر الشروط في العقد لا يمكن تأثيره، فبناء على النقل لا بد من توفر جميع الشروط. فمن اللازم أن نحرز جميع الشروط في المالك الأصيل وفي الفضولي بناء على كلا القولين، على القول بالنقل وعلى القول بالكشف. وذلك إشارة إلى لابدية إحراز الشرائط مطلقا. نعم، لأن العقد إما تمام السبب أو جزءه جزء السبب، معناه أن العقد ينحل، إذا كان جزء السبب ينحل إلى جزئين، جزء هو العقد بإيجابه وقبوله، والجزء الآخر ما هو؟ يكون الجزء الآخر الإجازة. نعم، وعلى أي حال سواء كان العقد تمام السبب أو كان العقد جزء السبب، فيعتبر اجتماع الشروط عنده عند العقد، عند إجراء العقد لا بد من إحراز جميع الشروط، سواء كان العقد سببا تاما أو كان العقد جزء السبب. ولهذا الذي قلناه من اعتبار اجتماع الشروط حتى عند جزء العقد، لا يجوز الإيجاب في حال جهل القابل بالعوضين، حتى لو علم فيما بعد بالعوضين لا يجوز هنا. نعم، بل لو قلنا بجواز ذلك، يعني حتى لو قلنا بأنه يجوز إجراء الإيجاب في حال جهل القابل، لن يلزم منه الجواز هنا في باب عقد الفضول. لو قلنا بجواز ذلك في سائر العقود، لا نقول بجوازه في العقد الفضولي. يعني إذا كان أحدهما فاقدا للشرائط حال العقد حتى على القول بالنقل، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الإجازة على القول بالنقل أشبه بالشرط، والمشروط يجب أن يكون كاملا، يجب أن يقع كاملا قبل الإجازة، قبل الإجازة. نعم، ولو سلم كونها، كون الإجازة جزءا للعقد، حتى لو سلمناها فهي ليست مثل سائر الأجزاء، ليست سائر الأجزاء مثل سائر أجزاء العقد مثل الإجابة والقبول. نعم، ليش؟ فهو يعني هذا الجزء وهو الإجازة جزء للمؤثر، ليس جزءا للعقد، هو جزء للمؤثر وليس جزءا للعقد، فأجزاء العقد هي التي جرت بين الأصيل والفضولي. نعم، فيكون جميع ما دل من النص والإجماع على اعتبار الشروط، لا بد من اعتبار هذه الشروط في عقد البيع طبعا، نعم في البيع ظاهرة اعتبارها في اعتبار هذه الشروط في إنشاء النقل والانتقال بالعقد. إذن لا بد من توفر هذه الشروط عند إجراء العقد. نعم، لو دل دليل على اعتبار شرط في ترتب الأثر الشرعي على العقد من غير ظهور في اعتباره في أصل الإنشاء، بمعنى إذا قام الدليل الشرعي على أنه يعتبر الشرط الفلاني في ترتب الأثر، ترتب الأثر شرعا من دون أن يكون لهذا الشرط دخل في أصل العقد، في أصل إنشاء العقد، مثلا القدرة على التسليم شرط أم لا؟ شرط في تأثير العقد أم لا؟ لكن هل هي داخلة في أصل الإنشاء، في أصل إنشاء العقد؟ ليست دخيلة، ليست دخيلة. بناء على نحن نعلم من خلال الدليل أنه لا سلطنة للكافر على المسلم بآيتي نفي السبيل، فتعرف ما جعل الله أو لن يجعل الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، نفي السبيل. فلو فرضنا أن هناك كافرا وأراد أن يشتري عبدا مسلما أو أراد أن يشتري المصحف، الكافر هل يملك المصحف؟ لا يملك المصحف. هل يملك المسلم؟ لا يملك المسلم. إذن لا سلطنة لهم. فإذا اعتبرنا القدرة على التسليم وأنها لا خصوصية لها حال العقد، الآن الكافر حينما يشتري المسلم قادر على تسلمه، حينما يشتري المصحف قادر على تسلمه أم لا؟ المانع هو التسلط، حرمة التسلط، صحيح أم لا؟ لكن لو قلنا بأنه قادر على تسلمها هل يعتبر هذا الشرط؟ لأن لا دخالة له في أصل الإنشاء، بل هو دخيل، دخيل في مسألة ترتب الأثر الشرعي، وترتب الأثر الشرعي موجود، موجود، لأنه يستطيعان التسلم. ففي مثل هذه الحالة لا يعتبر إسلام الكافر حين العقد، لأنه لا دخل له في العقد، لأنه نحن نتكلم حول الشروط، ومن الشروط القدرة على التسليم، أن يكون قادرا على التسليم. فلو فرضنا أنه قادر على التسليم شو الفرق؟ لا يشترط، لا يعتبر الإسلام. نعم، نعم، لو دل دليل على اعتبار شرط في ترتب الأثر الشرعي على العقد، يترتب الأثر الشرعي على العقد إذا توفر ذلك الشرط من غير ظهور، من غير ظهور لهذا الدليل في اعتباره، في اعتبار هذا الشرط في أصل الإنشاء، في أصل إنشاء العقد، أمكن القول بكفاية وجوده، بكفاية وجود هذا الشرط في حين الإجازة، يعني حين العقد لا اعتبار لوجوده بل حال الإجازة، حال الإجازة، عدم لزوم وجوده في حين العقد والإنشاء، وإنما يعتبر وجوده حال الإجازة. فإذا حال الإجازة معناه لا يعتبر
مسألة الإسلام إسلام الكافر. نعم. ولعل من هذا القبيل وهو شرط في ترتب الأثر لا في أصل إنشاء العقد القدرة على التسليم، القدرة لا خصوصية للقدرة حال العقد، لا مدخلية للقدرة حال العقد، وإسلام مشتري المصحف، هذا أيضا إسلام مشتري المصحف لا مدخلية له في العقد في أصل الإنشاء، والعبد المسلم ومشتري العبد المسلم إسلام الكافر لا مدخلية له في أصل العقد، وإنما هو شرط لترتب الأثر، باعتبار أن العبد المسلم والمصحف لا يصح بيعهما للكافر. ليش؟ لأنه ممنوع من التسلط عليهما بآية نفي السبيل. فإذا فرض أنه يمكن تسلم العبد المسلم والمصحف حال التسلط المتحقق بالإجازة، فلا نعتبر إسلام المشتري الكافر سواء كان مشتري للعبد المسلم أو كان المصحف. نعم. القدرة على التسليم وإسلام مشتري المصحف والعبد المسلم، ثم هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة؟ بمعنى إذا كان الشرط موجودا حال العقد لا حال الإجازة، مثلا إذا جن الأصيل حال إجازة المالك، هل يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي هذا العقد، لا يكفي، بل لابد من وجود الشرط حال العقد فقط. هنا يقول احتمالان. الاحتمال الأول يقول لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما حتى على القول بالنقل. كيف؟ لابد هنا من دليل، الدليل هو النص والاعتبار على عدم الاشتراط. كيف؟ أما بالنسبة إلى الدليل، الدليل ورد عندنا في تزويج الصغيرين، إذا مات أحدهما قبل إجازة الآخر هل يجوز أم لا؟ هذا ما أدري، إن شاء الله يعني. الحمد لله رب العالمين. أنا فكرت الوقت باقي ولا كان توقف يعني، ثم هل يشترط يعني؟